السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الإخوة، إن نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى، فنعم الله علينا لا يحيطها حد ولا يستقصيها عد. نعم الله عز وجل علينا كثيرة جدا، فالله ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا من العدم وربانا بالنعم، فهو ربنا سبحانه ورب العالمين. خلقنا لحكمة عظيمة سامية تزكو بها نفوسنا في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله ربنا سبحانه وتعالى بعث لنا أشرف رسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله ربنا سبحانه وتعالى أنزل إلينا أشرف كتبه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الله ربنا سبحانه وتعالى رضي لنا دين الإسلام، وأكمل لنا الدين، وأتم علينا الإنعام: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. الله ربنا سبحانه وتعالى حفظ لنا ديننا بحفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله ربنا سبحانه وتعالى أبقى الحق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا إلى أن يأتي أمر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. الله ربنا سبحانه وتعالى جعل أسباب الثواب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، فمن جاء بالحسنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فله خير منها. العمل الصالح بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف، من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الله ربنا سبحانه وتعالى جعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن من عزم منها على الخير صادقا من قلبه ثم منعه من ذلك مانع أنه يكتب له أجر العمل كأنه قد عمل ذلك العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يعلم أن لله فيه حقا فيصل به رحمه، ويعرف لله فيه حقا فذلك بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله، فهو بنيته فأجرهما سواء. بل إن ربنا سبحانه وتعالى جعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن من نوى الخير يثاب حسنة على مجرد نيته. يقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة كاملة. بل إن العبد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا نوى السيئة عازما عليها ثم تركها خوفا من الله فإنها تكتب له حسنة، كما قال الله كما في الحديث القدسي: إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة فإنما تركها من جرائي. وفوق هذا الفضل العظيم والأسباب العظيمة لدخول الجنة، جعل الله عز وجل أسباب العقاب قليلة جدا، فجعل السيئة بمثلها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. والله سبحانه وتعالى مع ذلك يعفو عن السيئات ويغفر الذنوب لمن تاب مهما كانت ذنوبه، فالله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إذا شاء، حاش الشرك، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومع ذلك فقد جعل الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مواسم للخيرات تضاعف فيها الحسنات تمر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عامها. وآخر هذه المواسم موسم ودعناه قبل أيام، إنه موسم الحج. الحج يا عباد الله فريضة الله على الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الحج جعله الله عز وجل مكفرا للآثام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج أيها الإخوة جعله الله عز وجل سببا عظيما للفوز بجنة رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. وها أنت يا عبد الله ها أنت أيها الموفق قد خرجت من بيتك، قد خرجت من بلدك تقصد البيت الحرام، وقد قال الصادق المصدوق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: وأما خروجك من بيتك تأم المسجد الحرام، فإن لك بكل وطأة تخطوها دابتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها خطيئة. ها أنت يا عبد الله قد وقفت بعرفة مع الحجاج، ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول: وأما وقوفك بعرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل عدد قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. ها أنت يا عبد الله قد حلقت شعر رأسك تقربا لله سبحانه وتعالى، ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول: وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. ها أنت يا عبد الله قد رميت الجمار مع الحجاج، ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول: وأما رميك الجمار فمذخور لك، أي أنه مدخر لك عند ربك. ها أنت يا عبد الله قد طفت بالبيت طواف الإفاضة، قد طفت بالبيت طواف الزيارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. هذا فضل عظيم. وها أنت يا عبد الله قد فرغت من هذا العمل العظيم وأنت ترجو فضل الله الكريم، وها أنت يا عبد الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغك من الحج. ها نحن أيها الإخوة قد ودعنا مواسم الخيرات في العام الهجري، في هذا العام الهجري، فينبغي على العبد منا إذا عمل العمل الصالح أن يحرص حرصا شديدا على أن يتقبل الله منه العمل. ومن حرص المسلم على أن يتقبل الله منه العمل أن يستغفر الله استغفارا كثيرا إذا فرغ من عمله الصالح، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إذا فرغ من الصلاة بادر بعد السلام بقوله: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وربنا سبحانه وتعالى قال في شأن الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمرنا الله عز وجل إذا أفضنا إلى منى وفي ذلك ختام الحج أن نستغفر الله وأن نكثر من الاستغفار. فمن حرصك أيها الموفق على أن يتقبل الله منك عملك الصالح، على أن يتقبل الله منك حجك، أن تكثر الاستغفار بعد الحج، وأن تلهج بقولك أستغفر الله، وأن يواطئ لسانك ما في قلبك فتقول أستغفر الله، وأنت مستشعر هذه الكلمة العظيمة تقول أستغفر الله، وأنت مستشعر أنك قصرت في عملك تقول أستغفر الله، وأنت مستشعر أنك عبد خطأ مكثر من الذنوب. من حرص المسلم أيها الإخوة على أن يتقبل الله عز وجل منه أن يكون المؤمن مع عمله الصالح، وفي أثناء عمله الصالح وبعد عمله الصالح أن يكون على خشية عظيمة من ربه، يكون على خشية عظيمة من ربه، وأن يكون مؤمنا بآيات الله، أن ينظر في آيات الله الكونية فيزداد بهذه الآيات إيمانا، وأن يقرأ آيات الله في كتابه الكريم وأن يتدبر الآيات فيزداد بذلك إيمانا، وأن يكون من الموحدين فلا يكون من المشركين، وأن يقوم بالعمل الصالح وقلبه وجل وقلبه خائف أنه راجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله سائله عن عمله، هو يستحضر وهو يعمل العمل الصالح ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. المؤمن أيها الإخوة إذا عمل العمل الصالح يكون كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها عندما سمعت هذه الآية: يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله؟ أهذا هو الممدوح الذي يقع في المعصية ويخاف الله سبحانه وتعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف الله رب العالمين. الرجل يعمل الأعمال الصالحة ويخاف الله رب العالمين، يخاف ألا يتقبل منه. المؤمن المبارك أيها الإخوة إذا عمل العمل الصالح يكون بين حسن الظن بالله وبين إساءة الظن بنفسه، يحسن الظن بربه الكريم فيرجو من الله الثواب العظيم، ويسيء الظن بنفسه ويرى في نفسه التقصير فيخاف أن يرد الله عليه عمله، فيكون وجلا خائفا لا يغتر بعمله ولا يغره العمل الصالح، بل كلما عمل عملا صالحا ازدادت خشيته لله سبحانه وتعالى، كلما عمل عملا صالحا ازداد خوفه من الله سبحانه وتعالى. من حرص المسلم أيها الإخوة على أن يتقبل الله منه عمله أن يحرص على أن يكون بعد العمل الصالح أحسن حالا منه مما هو قبل أن يعمل العمل الصالح، فإن من علامات قبول العمل أن يكون الإنسان بعد العمل الصالح خيرا منه قبل أن يعمل العمل الصالح. ويقول السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فيحرص المؤمن إذا قام بعمل صالح جليل كالحج الذي قام به عباد الله، يحرص على أن يكون في حاله خيرا مما كان قبل ذلك، يكون في حاله مع الذنوب خيرا من حاله قبل الحج. نعم، لا يكون الإنسان معصوما بسبب الحج، فإن الإنسان خطأ سواء حج أو لم يحج، وإن الإنسان يقع في الذنوب سواء حج أو لم يحج، لكن المؤمن الموفق إذا أدى الحج يتغير حاله مع المعاصي، فتقل جرأته على معاصي الله سبحانه وتعالى، وإذا وقع في ذنب أحس بحرارة عظيمة تحرق له صدره، فيؤوب إلى ربه ويتوب إلى ربه ويستغفر الله ويندم من ذنبه، والندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. يتغير حال المسلم بعد العمل الصالح فيكون في الطاعات خيرا منه قبل الحج، يكون في الطاعات خيرا منه قبل العمل الصالح، يجد نفسه نشيطا منطلقا محبا للصالحات مسارعا للخيرات سابقا للخيرات حريصا على الخيرات، فيكون ذلك علامة على قبول عمله. أيها الإخوة الفضلاء، إن في الحج منافع عظيمة، أتينا إلى الحج لنشهدها كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم. وإن من أعظم منافع الحج أيها الإخوة أن نجعل الحج مدرسة لنا، أن نجعل الحج مثالا لحياتنا القادمة، أن نتعلم في الحج ما نكون عليه بعد الحج أن نجعل ما كنا فيه في الحج مثالا نعيشه في حياتنا القابلة. أنت أيها الأخ المبارك كنت في الحج على التوحيد، تنادي بالتوحيد وتدعو إلى التوحيد وتلهج بالتوحيد، دخلت في حجك بقولك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لهجت بالتوحيد موافقا لإمام الموحدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وخالفت المشركين في كل زمان ومكان، فإن المشركين يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هكذا كان يقول المشركون بلسان مقالهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يقول بعض من يشرك بالله حتى اليوم، يقولون هذا بلسان حالهم. وأنت يا عبد الله خالفت المشركين فأعلنت التوحيد لبيك اللهم لبيك إجابة لك يا ربي بعد إجابة لا أجيب سواك، لبيك لا شريك لك لبيك، إعلان للتوحيد وبراءة من الشرك. ثم أثنيت على ربك إن الحمد والنعمة لك والملك، ومن كان الحمد له ومن كانت النعمة الخالصة منه ومن كان الملك له فإنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، لا يستحق العبادة معه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كررت هذا النفي العظيم لا شريك لك، وهكذا علقت قلبك في حجك بربك سبحانه وتعالى. إذا دعوت دعوت الله سبحانه وتعالى، طفت بالبيت وأنت تنادي يا الله يا ربي يا الله يا ربي، ما دعوت ملكا ولا دعوت نبيا ولا دعوت وليا، دعوت رب العالمين موحدا لله سبحانه وتعالى، مقتديا بإمام الموحدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقفت بعرفة وأكثر كلامك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أكثر كلامك في يوم الموقف العظيم في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. علقت قلبك في أول حجك ومنتهاه بربك سبحانه وتعالى، كنت موحدا لم تتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. وهكذا يا عبد الله هكذا ينبغي أن تكون في قابل أيامك، ينبغي أن تعود إلى بلدك موحدا، موحدا لله سبحانه وتعالى، موحدا لله في أسمائه وصفاته، فتثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على المعنى الظاهر على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. توحد الله في ربوبيته فتعتقد أن الله هو الخالق وأن الله هو الرزاق وأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم إلى غير ذلك. توحد الله عز وجل بأفعاله، وتوحد توحيد الألوهية الذي جاء به الرسل، الذي جاء به الرسل وبعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وظل صلى الله عليه وسلم يلهج بالدعوة إليه منذ أن بعثه الله عز وجل في مكة إلى أن قبض في هذه المدينة المشرفة، يدعو إلى التوحيد ويلهج به ويحث أمته ويحذرها من الشرك. تحرص يا عبد الله على أن تكون حياتك كلها لله، صلاتك، حياتك، مماتك، نسكك لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عبادتك بأي أنواع العبادة؟ عبادتك لله سبحانه وتعالى، دعاؤك لله سبحانه وتعالى، استغاثتك استغاثة بالله سبحانه وتعالى، استعانتك استعانة بالله سبحانه وتعالى، ذبحك كما ذبحت في مكة، ذبحت هديك لله رب العالمين، تذبح في بلدك لله رب العالمين، لا تذبح لضريح ولا تذبح لولي ولا تذبح لرجل صالح، لأنك تعلم أن ذلك من الشرك الذي يغضب رب العالمين. تدعو الله سبحانه وتعالى لأنك تعلم أن الله عز وجل قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تستمر على التوحيد وتتمسك بالتوحيد إلى أن يميتك الله على التوحيد، فيكون آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله، وتبعث على التوحيد. أنت يا أخي المبارك كنت في حجك حريصا على السنة، تبحث عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، تبحث عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، تحرص على أن تتمسك بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وتحذر من المحدثات المبتدعات. وينبغي عليك يا عبد الله أن تجعل ذلك مثالا لك في حياتك القابلة، أن تجعل حياتك القادمة على سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أن تطيب أيامك بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وأن تحذر كل الحذر من البدع والمحدثات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فتحرص يا أخي وأنت عائد إلى بلدك من هذه الرحلة المباركة التي ذهبت فيها إلى مكة المكرمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جئت زيادة على الأجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ومات فيها، ترجع من هذه الرحلة بالحرص على السنة وبالحذر من البدعة. أنت يا عبد الله كنت في حجك حريصا على أن تعمل بطاعة الله، شديد الحرص على أن تجتنب المعاصي كلها. أنت يا أخي كنت في حجك لا تمد يدك على شعرة من جسدك، لأنك علمت أن علماء الإسلام قالوا إنه يحرم على المحرم أن يحلق شعره أو يأخذ شيئا من شعره. أنت يا أخي كنت تجتنب محظورات الإحرام اجتنابا عظيما، لأنك تعلم أن الله حرم عليك ذلك، فتتقرب إلى الله بترك المعاصي والحرص على الطاعات. وهكذا يا عبد الله ينبغي أن تجعل حياتك القابلة، حياتك القادمة، حرصا على الطاعات وبعدا عن المعاصي. إذا أردت أن تمد يدك لتحلق لحيتك فتذكر أنك في الحج ما كنت تمد يدك على شعرة واحدة تأخذها، ولو كان أخذها مباحا في أصل الإسلام، لكنك كنت تمتنع من أجل أن ذلك كان محرما عليك في حجك، فتذكر أن أخذ شعرة اللحية محرم عليك في حياتك، لأن نبيك صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى. إذا دعتك نفسك إلى أن تغتاب مسلما فتذكر أنك في الحج كنت حريصا على أن لا تطلق لسانك في مسلم، وتذكر أن الغيبة محرمة عليك في حياتك كلها. كلما هممت بمعصية تذكر حالك في الحج، واجعل حالك في الحج حالا لك في حياتك القابلة. أنت يا أخي، أنت يا أخي يا عبد الله كنت في حجك حريصا على أن تكون تقيا، حريصا على أن تكون نقيا، حتى الجدال حتى الجدال كنت تجتنبه، حتى أن بعض الحجاج يترك بعض حقه خوفا من أن يكون في مراجعة الناس جدال يضر بحجه. فاحرص يا عبد الله في حياتك القابلة على أن تكون تقيا وعلى أن تكون نقيا، أن تحقق تقوى رب العالمين، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. اجعل شعارك دائما يا أخي خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن أمرا وتقول إن ذلك صغير أبدا، لأن المعصية تغضب الله سبحانه وتعالى، وإن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها ونزع صقل منها، وإن زاد زادت حتى ترين على قلبه والعياذ بالله. يا أخي يا أخي، إن من أعظم منافع الحج عليك أن تجعل هذا الحج مثالا لك في حياتك كلها، فالله الله يا أخي اجعل ذلك أمرا تعيش به إلى أن تلقى محمدا صلى الله عليه وسلم على الحوض، واعلم أن لنبينا صلى الله عليه وسلم حوضا عظيما يشرب منه أهل السنة ويذاد عنه أهل الإحداث، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بعلامة عظيمة، احرص يا عبد الله على أن تكون من أهلها. ما هي العلامة العظيمة التي يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة؟ أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فالمؤمن الذي يحرص على وضوئه ويسبغ وضوءه ويحرص على صلاته يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أما والعياذ بالله من لا يكون من أهل الوضوء ومن لا يكون من أهل الصلاة فإنه لا تظهر فيه العلامة التي يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أمته. ومع ذلك يأتي أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يرى فيهم أثر الوضوء، يرى فيهم أثر الغرة والتحجيل من الوضوء، ومع ذلك يذادون كما تذاد الإبل عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، أمتي أمتي، أصحابي أصحابي، يعني أنهم من أمتي، لأنه يرى فيهم الغرة والتحجيل. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولذلك قال علماء الإسلام إن البدع تكون سببا لأن يطرد صاحبها عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت يا عبد الله أن تعيش مباركا وأن تموت مباركا وأن تبعث مباركا وأن تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فالزم التوحيد والسنة وطاعة رب العالمين، فإنها والله طريق الفلاح في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الفضلاء، معاشر الإخوة، أنعم الله عليكم فحججتم وأتيتم إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، شددتم الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسولكم صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشد رحله وأن يسافر إلى بقعة يلتمس فيها خير لا يوجد في غيرها إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، إلى بيت الله الحرام، وإلى المسجد الأقصى، وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وها أنت قد شددت الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعت بين أمرين عظيمين، فشددت الرحلة إلى البيت الحرام وشددت الرحلة إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لا ارتباط بين الحج وبين زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حج البيت ثم عاد إلى بلده ولم يزر المدينة فحجه كامل ولا نقص في حجه، وليس عنده جفاء وليس عنده نقص. ومن زار المدينة فقد جمع خيرا على خير ونورا على نور. فزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحبة وخير كثير في كل وقت، سواء كانت مع الحج أو كانت بدون الحج. لكن فقهاءنا رحمهم الله جرت عادتهم أنهم إذا ذكروا كتاب الحج ذكروا في آخره زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم إذا قدم من بعيد ووصل إلى مكة اقترب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الأيسر له ومن الرفق به أن يشد الرحلة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها أنت قد جئت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تأتي لتنام، ولم تأتي لتتسوق، ولم تأتي لترى الجبال والأودية والأشجار، أتيت في أمر عظيم، أتيت في شأن عظيم. فينبغي عليك يا عبد الله أن تحرص على أن يكون مقامك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الأولياء، مقام الأتقياء، مقام الأزكياء، مقام الصالحين. أنت في خير عظيم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة حبها سنة، فتحرص على أن تحب المدينة من قلبك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المدينة. وأخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإذا كان على دابة حركها من حبه للمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على المدينة فرأى الجدران ورأى بيوت المدينة حرك راحلته بسرعة من شدة حبه للمدينة صلى الله عليه وسلم. فحب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، ولك يا عبد الله فيها مواطن خير كثيرة جدا. لك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد المبارك الذي نجلس فيه، ولك فيه خيرات كثيرة. لك فيه خير الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فصلاة واحدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل لك يا عبد الله من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فأنت إذا صليت الظهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل لك من 1000 ظهر تصليها في المسجد الذي في بلدك، وكذلك العصر، وكذلك بل حتى النوافل. فالنوافل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 نافلة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة يفرط فيها كثير من الناس، ألا وهي انتظار الصلاة بعد الصلاة. فهذه صلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولم يزل في صلاة ما انتظر الصلاة. العبد إذا جاء المسجد فصلى في مسجده وانصرف من صلاته وبقي في المسجد، كانت الملائكة تدعو له: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، كما جاء في بعض الروايات: ما لم يحدث أو يؤذي، كما جاء في رواية أخرى صحيحة: ما لم يحدث الإحداث المعنوي بالبدع أو الإحداث الحسي بنقض الوضوء، أو يؤذي مؤمنا أو يؤذي مسلما، فإن ذلك يقطع دعاء الملائكة له. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فأنت يا عبد الله إذا صليت صلاة وانتظرت أختها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تزال في صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تطهر الرجل في بيته ثم خرج إلى المسجد يرعى الصلاة، كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها 10 حسنات. والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه. تأمل يا عبد الله، لو أنك توضأت في بيتك، توضأت في فندقك، توضأت في نزلك، ثم خرجت تريد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد الصلاة، فإنه يكتب لك بكل خطوة 10 حسنات حتى تصل المسجد. فإذا وصلت المسجد فأنت في صلاة، فإذا صليت وقعدت تنتظر الصلاة الأخرى، هذا معنى القاعد يرعى الصلاة، القاعد ينتظر صلاة كالقانت. من هو القانت؟ هو القائم الذي يصلي. فأنت إذا جلست في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتظر صلاة أخرى، فأنت كالقائم الذي يصلي في المسجد. ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته، من حين تخرج من الفندق، من حين تخرج من البيت، تكتب من المصلين إلى أن ترجع إلى فندقك، إلى أن ترجع إلى بيتك. وهذا يشمله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فيه خير كثير في كل مكان، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الرباط، كما في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فما أحسن وما أعظم وما أجمل يا عبد الله أن ترابط في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير كثير، بأن تجلس في حلق العلم، أن تأتي إلى حلق العلم تريد أن تتعلم الخير، فإن تعلم الخير في مساجد المسلمين فيه خير عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. من ذهب إلى مسجد من مساجد المسلمين لا يريد بهذا الذهاب إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم خيرا كان له كأجر حاج قد تم حجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن جاء مسجد محمد صلى الله عليه وسلم دخل في هذا الفضل الذي ذكرناه، وله فضل آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. من جاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأته إلا ليتعلم خيرا، يتعلم سنة، يتعلم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، وله أجر المجاهدين في سبيل الله. وهذا فضل عظيم حري بالمؤمن أن يفعله. من الأماكن التي لك فيها فضل عظيم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يختلف إليه مرارا، ويذهب إليه راكبا وماشيا، ويذهب إليه كل سبت ويصلي فيه ركعتين. فمن السنة إذا قدمت المدينة أن تذهب إلى مسجد قباء وأن تصلي فيه صلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، وليست صلاة محددة يا إخوة، لو أن الإنسان أدرك الفريضة فصلى الفريضة في قباء حصل له المقصود، لو أن الإنسان صلى نافلة حصل له المقصود، المهم أن يصلي صلاة في مسجد قباء كان له كأجر عمره. من الأمور الفاضلة لك إذا قدمت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذهب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فتذهب وتقف في مواجهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبر مستدبرا القبلة، تقف وقفة معتادة، لا تضع اليمنى على اليسرى كما تضع ذلك في الصلاة، وإنما تقف وقفة المتأدب، تقف بأدب وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فتقول: السلام عليك يا رسول الله. وإذا زدت شيئا مما هو ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك، لكن ينبغي أن تراعي أن لا تؤذي المؤمنين. والمعلوم أن هذه الأيام أيام زحام، يقدم كثير من المسلمين إلى المدينة، فينبغي لمن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يراعي التخفيف عن المسلمين، فإذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم خطى خطوة ناحية اليمين، فإذا به بمواجهة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، ثم يخطو خطوة أخرى ناحية اليمين، فإذا هو بمواجهة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، جزاك الله خيرا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف ولا يقف للدعاء، فإنه لم يرد عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقفون للدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان إمام دار الهجرة إمام السنة في هذا المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العظيم مالك بن أنس رضي الله عنه كان ينكر على الذين يقفون من أجل أن يدعوا الله سبحانه وتعالى عند القبر، لا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقفون لدعاء الله عند القبر، كان ينكر عليهم ذلك ويذكر أن ذلك بدعة وأنه لم يدرك على ذلك من أدركه من أهل المدينة. فإذا سلم المسلم فإنه ينصرف، وليحذر المسلم تمام الحذر من أن يشرك بالله شيئا وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يسلم على نبي التوحيد صلى الله عليه وسلم، ليحذر تمام الحذر من أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما إذا أراد الدعاء بعد أن ينصرف ويبتعد عن القبر فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى ما يرجوه من خير الدنيا والآخرة. وليحذر المسلم الإحداث عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من التمسح بحديد الحجرة أو بالفراش الذي حول الحجرة أو نحو ذلك، فإن ذلك من الأمور المحدثة التي لا يليق بالمؤمن أن يفعلها في كل مكان، فكيف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتحرص يا مسلم وأنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل المسجد أو عند القبر على أن تتأدب، فلا ترفع صوتك وأنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأى الإمام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب أن يحضرا، فلما حضرا سألهما من أين أنتما، فقالا من الطائف، فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما جلدا، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحرص المؤمن تمام الحرص على أن لا يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتأدب تمام الأدب. من الأماكن الشريفة مما يتعلق بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشرع للمسلم أيها الإخوة أن يعاود السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، فيذهب للسلام عند القبر كلما دخل المسجد أو بعد كل صلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تجعلوه مكانا يعاود مرة بعد أخرى. ولا شك أن في ذلك مخالفة وفي ذلك أيضا مشقة على المسلمين وازدحاما شديدا قد يؤدي إلى رفع الأصوات عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. مما يشرع للمسلم إذا كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزور أهل بقيع الغرقد وأن يسلم عليهم، فإن هذا البقيع فيه فضلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فضلاء من فضلاء الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بقيع الغرقد ويسلم على أهله ويدعو لهم. لكن إذا زرت المقابر فاعلم يا عبد الله أنك إنما تزور القبور من أجل الإحسان إلى أهلها، مهما كان أصحاب القبور من أهل فضل وصلاح وولاية، فإنك تزور القبور من أجل الإحسان إلى أهلها بالدعاء لهم، وتزور القبور أيضا من أجل أن تذكر نفسك بالآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وتزور القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور ويسلم على أهلها، فتزورها من أجل ذلك. وإياك أن تعتدي، إياك أن تزور القبور من أجل أن تسأل أهلها، إياك أن تزور القبور من أجل أن تأخذ من تربتها، إياك أن تزور القبور من أجل أن تدعو لأهلك أو نحوها أن تدعو أهل القبور لأهلك أو غيرهم. تذهب إلى أهل بقيع الغرقد وتسلم عليهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وغير ذلك من الأدعية الطيبة. كذلك زيارة شهداء أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم وسلم عليهم ودعا لهم. تزور شهداء أحد وتسلم عليهم وتدعو لهم، ثم بعد ذلك تحرص على وقتك تمام الحرص في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تضيع وقتك ولا تضيع مالك ولا تضيع جهدك بزيارة أماكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء. فإن بعض الحجاج يضيع وقته وقد يضيع ماله وقد يضيع جهده بتتبع أماكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل، فلا تفعل هذا، واحرص على أن يكون وقتك النفيس فيما يفيدك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يشرع للمرأة أن تزور القبور فتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتزور قبور البقيع وتزور قبور شهداء أحد وتزور غيرها من القبور؟ نقول: اختلف أهل الإسلام في حكم زيارة المرأة للمقابر، لكن الصحيح الذي تشهد له الأدلة أنه يحرم على المرأة أن تزور القبور، سواء كان ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور أهل البقيع أو قبور شهداء أحد أو غيرها من المقابر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لعن الله زوارات القبور. والزوارات هن الزائرات، وصيغة التفضيل يقصد منها تعظيم الأمر ولا يقصد منها تكثير الأمر، كما قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. فالمقصود تفخيم الأمر وتعظيمه، فيحرم على المرأة أن تزور المقابر. ولكن المرأة إذا دخلت إلى المسجد في الوقت الذي يسمح للنساء فيه بزيارة مثلا الروضة، فذهبت بقصد زيارة الروضة والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فلو أن المرأة دخلت لتصلي في الروضة، وعندما وصلت إلى الروضة سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج عليها في هذا، لأن المرأة ممنوعة من قصد المقابر. أما إذا مرت بالقبور من غير قصد فلها أن تسلم على أهلها. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها للسلام على أهل القبور إذا مرت بالمقابر. كذلك لو أن المرأة ذهبت من غير قصد زيارة أهل البقيع فمرت بالبقيع، فإنه لا حرج عليها في أن تسلم على أهل البقيع. وأحذر تحذيرا شديدا مما يفعله بعض نساء المسلمين في زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بعض النساء هدانا الله وإياهن إذا دخلت المسجد رفعت صوتها بأصوات كثيرة، فبعضهن يعني يخرجن أصواتا عالية إظهارا للفرح بدخولهن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهن ينادين من بعيد: يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله، أو نحو ذلك من هذه الأمور. وهذا والعياذ بالله معصية لله من جهة، وأيضا يعني فيه إساءة أدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نعلم نساءنا الأدب عند زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأمور التي أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بها في بداية درسنا في هذا الموطن بعد الحج في هذا المقام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن إن شاء الله سنجتمع في كل يوم بعد صلاة العصر إن شاء الله عز وجل نتدارس علما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. وسنواصل إن شاء الله من يوم الغد شرحنا لكتاب الحج من عمدة الأحكام للحافظ المقدسي إن شاء الله عز وجل، ونجيب أيضا على أسئلة الإخوة في آخر الدرس، ونجيب اليوم على بعض ما يتيسر من الأسئلة قبل أن نوقف الدرس، والله أعلم.